أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق أن كيفية عليكم السلام ورحمة الله على الحكم الظاهري على مسلك السيد الشهيد، فأنه الشارع المقدس في مقام اختلاط أحكام الواقعية يلاحظ جانب الملاك الأهم، وحسب ذاك الأهم يحكم بأحكام ظاهرية. وفي الواقع الحكم الظاهري لا يملك مبادئ واقعية، لا في أصل الجعل ولا في متعلق الجعل، لأن الحكم الظاهري وليد الواقع، بل وليد الأحكام الواقعية المختلطة. مثلا في الشبهة التحريمية نحن نحتمل الحرمة والإباحة، عليكم السلام ورحمة الله. نبين لأن في الشبهة التحريمية نحن نحتمل الإباحة ونحتمل الحرمة لاختلاط بين مباحات ومحرمات. يأتي الشارع المقدس تارة يرى أن ملاك المباح المحتمل أهم من الحرمة المحتملة فيحكم بإطالة الإباحة، تارة يرى أن ملاك الحرمة المحتملة أهم من الإباحة المحتملة فيحكم بإصالة الاحتياط أو إصالة الحاضر أو المنع. ولكن وراء هذا الاختلاط ووراء هذا الجعل الحكم الظاهري لا يوجد هناك أي ملاك ومبدأ لجعل الحكم الظاهري، فإن الحكم الظاهري يعني إما كما ذكرنا إما تقوية للاحتمال المحتمل، إما تقوية للمحتمل، وإما تقوية وحفاظ على الاحتمال والمحتمل معا. إذن الحكم الظاهري ليس له مبدأ معين ملاك مشخص، وإنما ملاكه ومبدأه هو ملاك ومبدأ الحكم الواقعي، مع فرق أن مبدأ الحكم الواقعي موجود في متعلق الحكم الواقعي، والحكم الواقعي تعلق به بدون أي غبار بدون أي التباس، ولكن الحكم الظاهري جعل على طبق الملاك الأهم في نظر الشارع عند التباس الملاك المهم والأهم. ولكن الحكم الظاهري هو في الواقع ضمان وحفاظ وحرص على بقاء الملاكات الأحكام الواقعية. لذلك لا نوافق السيد القوي رحمة الله عليه الذي كان يرى أن مبادئ الحكم الظاهري في أصل جعله، يعني في تشريع الحكم الظاهري، ولا نقول بقول القائلين بشبهة التضاد أن مبادئ الحكم الظاهري موجودة في متعلقات الأحكام الظاهرية، لأنه عليكم السلام ورحمة الله، لأن متعلق الحكم الظاهري حسب القاعدة هو متعلق الحكم الواقعي، فإذا كان متعلق الحكم الواقعي والظاهري واحدا وحسب الفرض الحكم الظاهري هو الوجوب والحكم الواقعي مثلا هو عدم الوجوب، يعني معناته أن هذا المتعلق وهو صلاة الجمعة على سبيل المثال تملك ملاكين، تارة ملاك الإباحة أو الاستحباب مثلا، وتارة ملاك الوجوب والإلزام، وهذا ينشأ منه التضاد. لذلك لا المبادئ موجودة في المتعلق ولا المبادئ موجودة في جعل الحكم الظاهري، وإنما المبادئ هي مبادئ الأحكام الواقعية لا أكثر ولا أقل. وإنما الشيء الذي جعل الحكم الظاهري ينفصل ويبتعد عن الحكم الواقعي أن الحكم الظاهري لا يجعل إلا في مقام الخلط والاشتباه بالحكم الواقعي، عندما يشتبه الحكم الواقعي بغيره، عندما تختلط الحرمة بالإباحة أو الوجوب بالإباحة أو الوجوب بالحرمة، عند ذلك يأتي الحكم الظاهري ويجعله الشارع يقول إما بقوة الاحتمال إما بقوة المحتمل إما بقوة الاحتمال والمحتمل، فيجعل بحسب رأيه الملاك الأهم حجة، سواء كان ملاك الأهم هو الحرمة أو الإباحة أو الوجوب أو باقي الأحكام الخمسة. بناء على هذا نستنتج ثمرة، وهي أن الحكم الظاهري لا عقاب عليه ولا ثواب عليه. لماذا لا عقاب ولا ثواب عليه؟ باعتبار أن الحكم الظاهري لا يملك ملاكا مستقل عن ملاك الواقع، وإنما الحكم الظاهري تابع لملاك الحكم الواقعي، لأن الحكم الظاهري كما شرحنا الآن هو عبارة عن الحفاظ والضمان على ملاك الأهم من بين ملاكات الأحكام الواقعية. فإذا هو لا يعدو ولا يتجاوز عن ملاك الحكم الواقعي، ولذلك يسمى بإصطلاح الأصوليين أن الأحكام الظاهرية هي أحكام طريقية، هي أحكام جعلت للوصول وللإحراز إلى الواقع، وليس لها شأن مستقل عن الواقع. ولهذا الحكم الظاهري المجهول إن صادف الواقع فأنت أتيت بالواقع تثاب على الواقع، خالفت الواقع تعاقب على مخالفة الواقع. لو خالفت الحكم الظاهري وتبين بعد ذلك أن الحكم الظاهري ما كان موافق للواقع لا تعاقب عليه. والحال أنه لو قلنا أن الحكم الظاهري له عقاب وثواب مستقل لأنه يملك ملاكا بحسب جعله أو متعلقه، لو فرضنا أنه قام حكم ظاهري على وجوب صلاة الجمعة وكان الواقع هو حرمة صلاة الجمعة مثلا، والمكلف خالف الواقع وخالف الحكم الظاهري، معنى أنه يعاقب عقابا، تارة عقابا على مخالفة الحكم الظاهري وأخرى على مخالفة الحكم الواقعي، والحال أن هذا لا يلتزم به أحد من الأصولين. ولذلك نقول أن الحكم الظاهري لا يشكل أهدة وتكليفا على عاتق المكلف بعنوان حكم لو خالفه لعوقبه، وإنما هو طريق ووسيلة لإحراز الواقع، وإحراز الواقع تارة بالقاط وبالكشف التام واليقين، وتارة يكون بالحكم الظاهري. هذا الحكم الظاهري إذا صادف الواقع فهو، لم يصادف الواقع غاية ما هناك، المكلف في مقام مخالفة الواقع معذور لأنه لم يصل إليه الواقع، والذي وصل إليه هو الحكم الظاهري، والمفروض أن الحكم الظاهري لم يصل الواقع، إذا يكون معذورا في مخالفة وترك الواقع. أحسنتم نعم، السلام عليكم ورحمة الله. إذا قلنا أن الملاك في جعله أو في متعلقه له عقوبة ويستحق عليها، نعم. والكلام أنه إحنا إذا قلنا على مسلك الطريقية معناته أن الحكم الظاهري إذا أكو هناك فيها مصلحة ومصلحة الواقع، لأن الطريقية المقصود منها بشكل عام الطريقية المجردة، يعني الطريقية المحضة. نحو الطريقية من حيث أنه أخذ طريقا وكاشفا عن الواقع، صح. أما من حيث أنه هو ذات مصلحة في الجعل لو خالف الحكم الظاهري وكان الحكم الظاهري في علم الله غير مصاب للواقع، مع ذلك استحق العقاب. لماذا استحق؟ لأنه خالف المصلحة الموجودة كانت في جعل الحكم الظاهري. ولكن السيد الخوي رحمة الله عليه لأنه يرجح جانب الطريقية ويوافق المحقق النائي على مسلك الطريقية، لذلك يقول المعيار في المخالفة والموافقة هو الواقع. إذا وافق الواقع وخالفه يعاقب، إذا لم يخالف الواقع وخالفه لا يعاقب، إلا أنه فاتت منه مصلحة جعل الحكم الظاهري، يعني خسر شيئا باعتبار أن الملاك ليس في المتعلق. نحن إذا قلنا أن الملاك في متعلق الحكم الظاهري موجود، هذا لا شك ولا ريب أن الحكم الظاهري يصير منزلة الواقع. والذين يقولون بالتصويت على مسلك الأشاعرة أو المعتزلة هم يرون هكذا، أن الحكم الظاهري ذات ملاك في متعلقه كالحكم الواقعي من دون أي فرق. فقهاء الإمامية لا يقولون بهذا الرأي، لا يلتزمون به، هم بين الطريقية وجعل المصلحة في الأصل وجعل المصلحة في أصل جعل الحكم الظاهري، وبين أنه الحكم الظاهري لا يوجد فيها مصلحة أصلا وإنما هو عبارة عن التنجيز والتحذير، وبين رأي الثالث وهو رأي سيد الشهيد أن الحكم الظاهري لا يوجد فيها أي ملاك إلا ملاك الواقع، ولكن ملاك الواقع الذي لوحظ فيه جعل الحكم الظاهري هو ملاك الأهم، لا كل ملاك بهذا القيد. الذي نحن نريد أن نبينه الآن أن الحكم الظاهري عندما خلي من الملاك في المتعلق وأيضا خلي من الملاك في جعله، معناته أن الحكم الظاهري لا يوجب أي عهدة وأي تكليف عقليا بمقتضى مسلك حق الطاعة على ذمة المكلف، لأن الحكم الظاهري فقد أخذ وسيلة وطريقا إلى الحكم الواقع. الذي مهم هو الحفاظ على ملاك الأهم، يعني إذا كان هناك عقاب وهو عقاب على تفويت ملاك الأهم الذي أوجب جعل الحكم الظاهري، مو أنه عقاب وذم عليكم السلام ورحمة الله على شنو، على مخالفة الحكم الظاهري بالخصوص، فإن الحكم الظاهري ليس شأنه إلا الطريق. ولذلك قاعدة حق الطاعة أو أن المكلف ذمته مشغولة بالتكاليف الشرعية، هذه القاعدة ما تشمل الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري ليس شأنه إلا أنه جعل طريقا لإحراز الواقع. خب هذا من باب قبح الفاعلي مو من باب قبح الفعلي، إيه هذا يدخل في باب آخر، أنه هل يستحق المتجري قبحا وعقابا من حيث سوء سريرته ومن حيث خبث باطنه لا من حيث فعله. ولذلك هنا على فرض مثل الشيخ رحمة الله عليه الذي يرى أن حجية الإمارات حجية على نحو المصلحة السلوكية، الشيخ يرى أنه يستحق العقاب في مخالفة الإمارة وإن كانت الإمارة مخالفة للواقع. لماذا؟ يقول لقبح التجري، يعني الذين يقولون بالقبح أو بالعقاب يبنون على شنو؟ على مسألة التجري، لأنه يكشف عن سوء سريرة الفاعل، أما مو أنه المكلف كان مسؤولا أمام التكليف الشرعي وخالف ما أهز وما نصب على ذمته فيستحق العقاب، لا، من باب أنه خبث باطنه وكانت عنده سوء السريرة لذلك وقع في مقام العصيان، وإن لم يتحقق عصيان خارجا، لأنه خارجا لم يصادف الحرام الواقعي. أضيفة الأحكام الظاهرية، وبعد أن اتضح أن الأحكام الظاهرية خطابات لضمان ما هو الأهم من الأحكام الواقعية ومبادئها وليس لها مبادئ في مقابلها، نخرج من ذلك بنتيجة وهي أن الخطاب الظاهري وظيفته التنجيز والتعبير بلحاظ الأحكام الواقعية المشكوكة، فهو ينجز تارة ويعذر أخرى. يعني الخطابات الظاهرية بعد لا تدخل تحت قاعدة حق الطاعة أو قبح العقاب بلا بيان، لأنه ليس شأنها إلا التنجيز والتعبير، لأنها طرق ووسائل لإحراز الواقع. الذي مهم ويجب علينا أن نطيع المولى فيه هو الحكم الواقعي، والحكم الظاهري فقد أخذ طريقا إلى الحكم الواقعي. وليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بوجوب الطاعة في مقابل الأحكام الواقعية. نعم يكون موضوعا مستقلا إذا قلنا أن الأحكام الظاهرية تابعة لملاكات في متعلقاتها، وهذا يبتني على روح التصويب، والتصويب باطل عندنا لأنه ليس للخطاب الظاهري مبادئ خاصة به وراء مبادئ الأحكام الواقعية. فحين يحكم الشارع بوجوب الاحتياط ظاهرا يستقل العقل بلزوم التحفظ على الوجوب الواقعي المحتمل، ولذلك إذا خالف الاحتياط في مورد، مثلا مقتضى الاحتياط أن يصلي صلاة الجمعة في عصر الغيبة جمعا بين القولين الوجوب الاستحباب مثلا، كما الآن البعض الفضلاء هكذا يعمل يصلي صلاة الجمعة لا تقيدا احتياطا، يجمع بين الرأي القائل بالوجوب والرأي القائل بالاستحباب، ولكن لو انكشف يوم القيامة أنه كان صلاة الجمعة مستحبة ويوما من الأيام ما احتاط وخالف الاحتياط ما صلى، هل أنه يعاقب يوم القيامة على مخالفة الاحتياط؟ والحال أنه في الواقع كانت صلاة الجمعة مستحبة لا واجبة. إذا قلنا أن الحكم الظاهري يوجب تكليفا مستقلا مضافا على التكليف الواقعي، نعم يعاقب لأنه خالف الاحتياط. إذا قلنا أن الحكم الظاهري مجرد طريق ومنجز ومعذر عن الواقع ولا يوجب تكليفا زائد على تكليف الواقع، أو هذا خالف الاحتياط. أو مثلا في الإناءين المشتبهين بالنجاسة شرب أحدهما وخالف الاحتياط، بعد يوم أو يومين أخبرته البينة أن الإناء الثاني كان هو النجس، يعاقب على مخالفة الاحتياط؟ إذا قلنا أن الحكم الظاهري ليس تكليفا مستقل وإنما إصالة الاحتياط شرعت حفاظا على ملاك الأهم وهو الحرام المحتمل أو الوجوب المحتمل، إذن لو خالف الحكم الظاهري وتبين أن مخالفته ليست مخالفة للواقع لا يعاقب شيئا. فحين يحكم الشارع بوجوب الاحتياط ظاهرا يستقل العقل بلزوم التحفظ على الوجوب الواقعي المحتمل واستحقاق العقاب على عدم التحفظ عليه لا على مخالفة نفس الحكم بوجوب الاحتياط بما هو، يعني مع قطع النظر عن المحتمل، الاحتياط بما هو مخالفته لا تقتضي العقاب. وهذا معنى ما يقال من أن الأحكام الظاهرية طريقية لا حقيقية، فهي مجرد وسائل وطرق لتسجيل الواقع المشكوك وإدخاله في عهدة المكلف ما دام لم ينكشف الواقع، أما إذا انكشف الواقع بعد لا قيمة لها. ولهذا هذا الشخص الذي يحتاط وكان يصلي صلاة الجمعة في زمان الذي كان في طريق الاجتهاد كان يحتاط، عندما صار هو مجتهد مطلق شاف أن أدلة الاستحباب أقوى من أدلة الوجوب وترك الاحتياط ولا شيء عليه. نفرض أنه كان يحتاط وقت أحيانا كان يخالف الاحتياط، إذا وقت الذي صار مجتهدا مفروض أنه يجبر مخالفة الاحتياط بشيء؟ لا، رأيه تبين أنه الأقوى هو الاستحباب وأن احتياطه كان في غير محله. ولا تكون هي بنفسها موضوعا مستقلا للدخول في العهدة، يعني عهدة التكليف، لعدم استقلال الأحكام الظاهرية بمبادئ في نفسها. ولهذا فإن من يخالف وجوب الاحتياط في مورد ويتورط نتيجة لذلك في ترك الواجب الواقعي لا يكون مستحقا لعقابين بلحاظ مخالفة الوجوب الواقعي ووجوب الاحتياط الظاهري، وإنما يستحق عقابا واحد، بل عقاب واحد، وإلا يعني إذا نحكم عليه بعقابين لكان حاله أشد ممن ترك الواجب الواقعي وهو عالم بوجوب الواجب الواقعي، هذا ولا يلتزم به أحد من الأصوليين والفقهاء. وأما الأحكام الواقعية فهي
أحكام.
يعني شوفوا إحنا إذا قلنا هذا الآن خالف الاحتياط ما صلى صلاة الجمعة، بعد ذلك انكشف له أن صلاة الجمعة كانت واجبة، يعني هنا خالف مخالفتين، هم خالف الاحتياط هم خالف الواقع. إذا قلنا أن الحكم الظاهري يوجب استحقاق العقاب وهو تكليف مستقل، مفروض يعاقب عقابين، مرة على مخالفة الاحتياط ومرة على مخالفة الواقع، والحال أن هذا يكون حاله أشد من العالم بالواقع الذي ما كان يشك في الواقع وإنما كان عنده يقين أن الواقع هو وجوب صلاة الجمعة وخالفها، هنا يستحق عقابا واحد، ولكن هذا الذي خالف الاحتياط مفروض يستحق عقابين، وهذا يكون أشد. نعم، وهذا لا يقبله أي إنسان. وأما الأحكام الواقعية فهي أحكام حقيقية لا طريقية، بمعنى أن لها مبادئ خاصة بها، ومن أجل ذلك تشكل موضوعا مستقلا للدخول في العهدة، يعني في عهد التكليف. لماذا؟ لأن لها مبادئ في متعلقاتها، ولحكم العقل بوجوب امتثالها واستحقاق العقاب على مخالفتها. هذا البحث من الأبحاث المهمة له ثمرات في الأبحاث الآتية، نشير إلى نقطة في هذا البحث بعد ذلك ندخل في مسألة التصويب. نحن خلال هذا البيان الذي الآن بيناه في الحقيقة لم نجعل للحكم الظاهري أي مبدأ من مبادئ الحكم، وإنما جعلنا الحكم الظاهري من توابع ولواحق الحكم الواقعي، لأنه ذكرنا أن المبادئ الحكم الواقع هي مبادئ الحكم الظاهري، والحكم الظاهري فقط هو الضمان والحفاظ على ملاك الأهم من بين ملاكات الأحكام الواقعية. هذه الفكرة وهذه الرؤية حول حقيقة الحكم الظاهري تمهد لنا كثير من الأمور في الأبحاث الآتية. مثلا من جملتها، نحن لماذا لا نجعل التعارض بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي؟ هذا منشأه، لأن التعارض أحد الأصول المسلمة في باب التعارض هو التعارض في الملاكات. فإذا قلنا أن الحكم الظاهري فارغ عن الملاك المستقل وليس له ملاك خارج عن إطار ملاك الحكم الواقعي، يعني من الأساس احتمال التعارض نفيناه فضلا عن وجوده وفرضه، يعني الأرضية التي مهدناها في الأبحاث الآتية أنه بعد ما يختلج في الذهن احتمال التعارض بين الحكم الظاهري والواقعي، احتمال التضاد بعد لا يختلج، احتمال التناقض لا يختلج، أي احتمال من احتمالات التنافي بين الحكم الظاهري والواقعي على أساس هذا البيان سينعدم، ولا يبقى للحكم الظاهري شأن إلا أنه تابع لملاك الأحكام الواقعية. وهذا له ثمرات كثيرة إن شاء الله في الأبحاث الآتية، يعني كثير من الشبهات، كثير من الإشكالات، كثير من مثلا شبهة التصويب، مثلا الآن راح يدخل في مقدار من التصويب. بناء على هذا الرأي وبناء على هذا البيان، بعد لا نقع في ورطة التي وقع فيها الأشعريون والمعتزلة. إذا نحن قلنا أن ملاك الحكم الظاهري هو الحفاظ على أهم ملاك في المحتملات الأحكام الواقعية، إذن الحكم الظاهري دائما يعد مرآة للوصول إلى الواقع، فكيف نعطي للحكم الظاهري موضوعية وأهمية بحيث نجعله في عرض الحكم الواقعي حتى يكون تصويب؟ الحكم الظاهري دائما رتبة متأخر عن الحكم الواقعي، ودائما على حسب هذا البيان لا يمس الحكم الواقعي بمثل، لأنه دائما هو الحفاظ على ملاك الأهم بين الملاكات المحتملة في الحكم الواقعي. فمن الأساس نظفنا وطهرنا أرضية جعل الحكم الظاهري من شبهة التصويب، وهذا مهم جدا، يعني من هنا ينطلق مكتب ومدرسة أهل البيت عليهم السلام، وفي قبال مدرسة المذاهب الأربعة حول جعل الحكم الظاهري، فإن المذاهب الأربعة هم إما أشعريون وإما هم معتزليون، وكلاهما أو كلا المذهبين يعتقد بالتصويب. مع فرق بينهما، الأشعري يعتقد بالتصويب بالجملة والمعتزلي يعتقد بالتصويب في الجملة، ولكن نحن لا نعتقد بالتصويب طرفة عينه على أساس هذا المبدأ، يعني على أساس أنه لا نجعل للحكم الظاهري أي مثل وأي علاقة بتغيير الواقع. الواقع في اللوح المحفوظ موجود، والشريعة المقدسة لا يمسها أي اجتهاد للمجتهد، وإنما المجتهد فقط له الطريق أن يصل إليه، فإن هذا الطريق تارة يوصله وتارة لا يوصله. أما أن هذا الطريق يغير الهدف والمقصد، ما له معنى أن الطريق يغير المقصد، هو طريق إلى المقصد، فكيف يغير المقصد والهدف؟ أما مع الأسف علماء السنة لأنه ابتعدوا عن مدرسة أهل البيت عليهم السلام انحرفوا، وصار عندهم الانحراف واسع بشكل بحيث قالوا أن الحكم الواقعي أعم من الواقع عند النبي والظاهر عند المجتهد، فإن كل ذلك أحكام واقعية. من هنا ندخل في المطلب الآخر وهو التصويب. التصويب الذي يطرحه السيد الشهير هنا لا تصويب أشعري ولا تصويب معتزلي، وإنما تصويب أصولي التزم به بعض الأصوليين وهو صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يرى أن الأصول العملية على قسمين: أصل عملي لوحظ فيها الحكم الظاهري بعنوان أنه بمنزلة الواقع، يعني فيها روح التنزيل، نزل مؤدى الأصل منزلة الواقع، ويكون دليل هذا الأصل حاكما على دليل الحكم الواقعي، ويعبر عنه بالأصل التنزيلي. القسم الثاني هو الأصل البحث الذي ليس فيه أي تنزيل، وإنما هذا الأصل وظيفة عملية عينها الشارع في مقام الشك ولا غير، لا يوجد فيه أي تنزيل. قسم الأول مثل له بثلاثة أمثلة: مثال الأول إصالة الطهارة، مثال الثاني إصالة الحلية، مثال الثالث الذي ذكر على لسانه أو في تعليقته على الرسائل إصالة الإباحة، لأن الإباحة أعم من الحلية، لأن الإباحة تشمل الشيء الذي حلال وغير الحلال، لأن مقصود من المباح أعم من المأكول والمشروع وأمثال ذلك. فهذه الثلاثة جعلها بمنزلة الواقع. كيف؟ إنما جاء الشارع وقال كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. مقصود الشارع أن كل ما شككت في طهارته برأيي أنا الشارع بمنزلة معلوم الطهارة، أحكم عليه بالطهارة. كل شيء مشكوك الطهارة فهو طاهر. هذا معناه ماذا؟ يعني أن الدليل الذي قام على أنه لا صلاة إلا عن طهور، لا صلاة إلا عن طهارة من الخبث، ذلك الدليل ليس مقصود منه فقط الطهارة الواقعية، وإنما المقصود منه أعم من الواقعية والظاهرية. أنت عندك ثوبان، ثوب تقطع بطهارته وثوب تشك في طهارته، ولكن إصالة الطهارة تجري فيه. صاحب الكفاية يقول أن هذا الثوب الثاني الذي أجريت فيه إصالة الطهارة بمنزلة الثوب الأول، لا فرق بينهما، كلاهما طاهر، لأن الشرط في الصلاة وهو الطهارة من الخبث أعم من الطهارة المعلومة أو الطهارة المحرزة بالأصل. هذا معناه روح الحكومة، يعني إصالة الطهارة، ودليلها وهو قوله عليه السلام كل شيء لك طاهر حاكم على دليل يعتبر في الصلاة الطهارة من الحدث، من الحدث أو من الحدث. الحدث شلون؟ مثلا أنت قبل ساعة كنت متوضيا، الآن تشك في بقاء الطهارة من الحدث تستصحب، نقول أن استصحاب الطهارة يقتضي أنك متطهر. الشارع المقدس قال يجب عليك أن تصلي عن طهور أعم من الطهور الواقعي والطهور المستصحب، فالشرط هو أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. هذا يعتبر نوع من التصويب. يعني ماذا؟ يعني جعل الحكم الظاهري في عرض وفي مستوى الحكم الواقعي. الحكم الواقعي كان هو المعلوم والمقطوع به، ولكن جاء هذا الأصل وهو إصالة الطهارة أو إصالة الحلية أو استصحاب مثلا وما شاكل ذلك، جاء هذا الأصل وقال أن الحكم الواقعي له مصداقان، مصداق تعبدي ومصداق وجداني. المصداق التعبدي مؤدى الأصل، والمصداق الوجداني مؤدى القطع. وبناء على هذا صار الحكم الظاهري بمنزلة الحكم الواقعي. أي هذا حكومة بهذا المعنى، أن الدليل الذي دل على طهارة من الخبث أو الطهارة من الحدث، هذا الدليل محكوم بدليل إصالة الطهارة أو إصالة الحلية. لماذا؟ لأن ذلك الدليل دليل الأصل يقول أنه المولى أراد منك أوسع من الطهارة والحلية الواقعية، سهل عليك في الصلاة، أراد منك مطلق الطهارة ومطلق الحلية أو مطلق الإباحة في مورد الغاص مثلا، أن المقصود هو الثوب الذي حلال لك، سواء كان حلالا باليقين أم كان حلالا بالأصل. الثوب الطاهر سواء كان طاهرا باليقين أم كان طاهرا بالأصل. أنسع مقتضائي، لا هو يعبر صاحب الكفاية بالحكومة أن هذا الدليل يكون حاكما، لأنه وسع في مفهوم دليل المحكوم. دليل المحكوم كان ظاهرا في الطهارة والإباحة والحلية الواقعية. دليل الحاكم أي دليل هذه الأصول يأتي ويفسر يقول أن الطهارة والحلية المراد منهما أعم من الواقعية والظاهرية. سيد الشهيد يقول احنا لا نوافق صاحب الكفاية على ذلك. هذا نوع من التصويت، وإن كان صاحب الكفاية رأيه لا بأس به، يعني قد استفاد من الأدلة هذا المعنى، ولكن نحن نعتقد كما ذكرنا أن ملاك الحكم الظاهري ما هو؟ الحفاظ على ملاك الأهم من الملاكات الأحكام الواقعية. إذا كان روح الحكم الظاهري هذا، كيف يقال أن الحكم الظاهري حاكم على الحكم الواقعي ويوسع في مصداق ودائرة الحكم الواقعي وليس في عرضه؟ نعم. إذن هذا يكون منافيا. لذلك ذكرت أن هذا البحث الذي أخذناه بحث مهم، لأنه يترتب على هذا البحث عدة ثمرات، من جملتها هذا البحث، أنه نحن إذا وافقنا السيد الشهيد على هذا التقرير للحكم الظاهري وجعلنا الحكم الظاهري واقعا هو ضمان وحفاظ على الملاك الأهم، معناته أنه بعد لا يمكن أن نوافق صاحب الكفاية ومن تبعه. الأحكام الظاهرية لا يوجد فيها توسعة ولا تضييق بالنسبة للواقع، وإنما هي مجرد طرق لإحراز الواقع. تقدم أن الأحكام الواقعية محفورة ومشتركة بين العالم والجاهل، واتضح أيضا أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل دون منافاة بينهما. من أين اتضح؟ من التقرير السابق والمباحث السابقة. وهذا يعني أن الحكم الظاهري هاي الثمرة التي نحن ركزنا عليها، هذه ثمرة البحث السابق. وهذا يعني أن الحكم الظاهري لا يمكن أن يتصرف في الحكم الواقعي. يعني سدينا باب التصويب من البداية. هذا مثل ما يقال في المثل العرفي، ضيق تمر ركيا. يعني من البداية ما خلينا مجال ينفتح نحو التصويب بناء على هذا التقرير. إذا تصويب صاحب الكفاية مو مقبول، فكيف تصويب الأشعري والمعتزلي؟ بطريقة أولى بعد لا يكون مقبولا. ولكن هناك من ذهب. هذا ولكن هناك من ذهب، لماذا؟ لأن الذي ذهب لا يوافقنا في هذا التقرير. صاحب الكفاية لا يقبل تقرير اسم الشهيد. صاحب الكفاية يقول أن مفاد الحكم الظاهري في الإمارات خصوصا أو في بعض الأصول التنزيلية جعل الحكم المماثل. بعد الحكم المماثل يعني شنو؟ يعني أن الإمارة أو الأصل التنزيلي مؤداه جعل حكم شرعي يماثل الحكم الواقعي. مثلا عندما نقول إصالة الطهارة، إصالة الطهارة مؤداه شنو الطهارة؟ يعني أن الشارع جعل طهارة تماثل الطهارة في الحكم الواقعي. هذا بحث آخر، هذا يأتي إن شاء الله، أنه كيف يخرج من هذا شبهة الاجتماع والتضاد واجتماع المثلين. بس ولكن هو يصرح في الكفاية أن مفاد الإمارات والأصول التنزيلية هو جعل الحكم المماثل. لا 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 يقول خب ماكو معنى، لا جعل الحكم، جعل الحكم المماثل ولكن في إطار الحكم الظاهري مو في إطار التصرف الحكم الواقعي. إلا أنه هذا جعل الحكم المماثل فقط نطاقه ودائرته فقط في الأصول التنزيلية، في الأصول التنزيلية فقط يرى هذا المعنى، لذلك التزم بإصالة الطهارة وإصالة الحلية والإباحة بأنها أصول تكون تنزيلية وبمنزلة الواقع. يعني هذا المبنى عند صاحب الكفاية بناء على صحته يفتح يد المجتهد أن يأخذ بهذا الرأي ويقول بنوع من التصريف. أما إذا المجتهد من البداية ما يوافق مبنى جعل الحكم المماثل، بعد ما إلى مجال أن يوافق صاحب الكفاية. يعني الأمور صارت مبنائية وجذورية. الذي يرى أن جعل الحكم المماثل ليس هو مفاد الحكم الظاهري مثل سيد الشهيد، وبعد لا معنى له أنه يوافق صاحب الكفاية في أصول التنزيلية. من ذهب إلى أن الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية كإصالة الطهارة، كإصالة الحلية، كإصالة الإباحة تتصرف في الأحكام الواقعية، بمعنى أن الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة مثلا يتسع ببركة إصالة الطهارة، فيشمل الثوب المشكوك طهارته الذي جرت فيها أصالة الطهارة حتى لو كان نجسا في الواقع. احنا بعد مو مكلفين بالواقع. نعم اذا انكشف الواقع بعد الصلاة الفقهاء يقولون انه صلاته صحيحة ولا تحتاج الى الاعادة والقضاء. نعم اذا انكشف الواقع قبل ان يصلي بعد هنا لا معنى للتنزيل، هذا التنزيل ما دام هو جاهل بالواقع. وهذا نحو من التصويب الذي ينتج ان الصلاة في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا ولا تجب إعادتها على مقتضى القاعدة، لأن الصلاة كانت جامعة لجميع الأجزاء والشرائط، لأن الشرطية والمراد من الشرطية هنا ألف واللام العهد، يعني شرطية الطهارة، لأن الشرطية قد اتسع موضوعها. وتقريب ذلك أن دليل أصالة الطهارة بقوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر يعتبر حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة، لأن لسان هذا الدليل لسان توسعة موضوع ذلك الدليل. والمقصود من ذلك الدليل ماذا؟ يعني دليل الطهارة في الثوب وإيجاد فرد لذلك الدليل، فيكون أعم من الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية. فالشرط موجود إذن، وليس الأمر كذلك لو ثبتت طهارة الثوب في الإمارة فقط، لأن في الإمارة لا يوجد هناك تنزيل، وإنما فقط الكاشفية والطريقية، لأن مفاد الدليل الحجية الإمارة ليس جعل الحكم المماثل، ولكن لأن صاحب الكفاية يرى أن الأصول التنزيلية فيها جعل الحكم المماثل التزم بهذا التصويب. بل جعل الطريقية والمنجزية، نعم إذا قلنا في قيام الإمارة أيضا جعل حكم مماثل، معناته أنه في قيام الإمارة يوجد تصويب، وهذا يكون قريبا إلى فكرة المعتزلة والأشاعرة. الجعل الطريقية والمنجزية فهو أي هذا الدليل بلسانه، أي دليل؟ الدليل الحاكم. فهو أي الدليل الحاكم بلسانه لا يوسع موضوع دليل الشرطية، لأن موضوع دليلها الثوب الطاهر، وهو أي مفاد دليل حجية الإمارة لا يقول هذا طاهر، لأن مفاده ليس جعل الحكم الباطل، وإنما يقول فقط هذا منجز وهذا طريق إلى الواقع، فقط هذا المقدار. بل يقول هذا يعني حجية الإمارة أو دليل من خبر الثقة مثلا محرز للطهارة بالإمارة، فلا يكون حاكما على دليل طهارة الثوب. وعلى هذا الأساس فصل صاحب الكفاية بين العبارات والأصول المنقحة للموضوع، فبنى على أن الأصول الموضوعية توسع دائرة الحكم الواقعي المترتب على ذلك، مثل استصحاب، مثل إصالة الطهارة، إصالة الحل على ذلك الموضوع دون العبارات، يعني صارت قيمتها شوية أكثر من قيمة العبارات، والحال أنه ليس كذلك على الأصول، وهذا غير صحيح، لأنه حسب تعريفنا عن الحكم الظاهري لا يمكن أن نقول بهذا التصويب، وسيأتي بعض الحديث عنه إن شاء الله تعالى. مبدأ يختلف. لا 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 وإنما مبدأ يختلف، لأن السيد الشهيد لا يرى جعلا الحكم المماثل في مقاصد الأصول التنزيلية.
يجب
أن نقول أن جعل الحكم المماثل باطل. أما إلى ولكن مو دائما، أحيانا في المورد الذي يكون فيها جعل الحكم المماثل يكون في عرضه. أحسنتم. والمشهور والمشهور يقولون أن مفاد الإمارات والأصول العملية ليس جعل الحكم المماثل. ليس الشهيد أن يوافق المشهور في هذه النقطة، ولكن مع بيان له في تفسير الحكم الظاهري حتى يفرق بين الإمارة وبين العرض. ولذلك لم يوافق صاحب الكفاية في هذا الرأي أحد من المشهور. لأن المشهور يقولون هذا الإمارات والأصول العملية ليس جعل الحكم المماثل، وإنما مفاد الإمارات والأصول العملية هو التمييز والتعبير، إما من ناحية الكاشفية فهو الإمارات، إما التمييز والتعبير من ناحية الأصل العملي والوظيفة العملية فهو الإمارات.